بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلظروف طارئة أيها الإخوة لن يكون اليوم يعني درس توحيد، فلذلك آثر تأجيله إلى الأسبوع القادم، وسأكتفي في هذا اليوم إن شاء الله بما تيسر من التعليق على ما تبقى من الفصل 28 من كتاب الرياض الناظرة. هذا أمر. الأمر الثاني، الأسبوع القادم بإذن الله سيكون هناك دورة للشيخ الدكتور محمد هشام، وبالتالي لن نتمكن أيضا من إلقاء الدرس في الموعد المحدد الذي بعد العصر، بعد المغرب وبعد العشاء. فلذلك رأيت حتى لا يفوتنا يعني اليوم أن يكون الدرس بعد العصر من الساعة يعني 5:45 وقريب من المغرب، نأخذ الدرسين إن شاء الله حتى لا يفوت اليوم بلا درس. والأمر الثالث يعني من المقرر حسب التقسيم الذي عندي في إنهاء الكتاب، لعلي أن أزيد يوم خلال الأيام القادمة هذه لنمشي في كتاب الرياض الناظرة، قد يكون يوم الأحد أو يوم آخر بإذن الله نحدد هذا، لأن حددت أنا حسب الخطة وتوزيع الكتاب عندي أن أنتهي في شهر 4، واليوم هو أول يوم من شهر 4، فسأوافيكم إن شاء الله بهذا وأعلن إن شاء الله على هذا في تويتر إن شاء الله ووصي الإخوة كذلك. أمر آخر، احتمال كبير يوم السبت القادم إذا يسر الله أن تيسر سنأخذ رسالة صغيرة للشيخ السعدي رحمه الله تعالى بعنوان رسالة في الدعوة إلى الدين الإسلامي، وهي رسالة مختصرة في فضل الدعوة إلى الله وآداب الداعية إلى الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، نأخذها ونعلق عليها إن شاء الله في 3 مجالس يعني بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء إذا يسر الله تعالى ذلك، لكن الموضوع تحت الدراسة، لكن هو كإخبار مسبق حتى يعني يكون في استعداد أيها الإخوة. وأمر أخير، ستكون يعني إن شاء الله غدا وبعد غدا دورة للأخ سعود الحمادي بإذن الله عز وجل في شرح نظم لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي منظومة صغيرة يعني تتكون من 16 بيتا. والسلام ورحمة الله. من المناسب أن يعني يمر عليها طالب علم خصوصا إذا كان مبتديا، ففيها أصول وقواعد عامة يدرك من خلالها طالب العلم مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، فنحث الأخوة على الحضور واغتنام الوقت، خصوصا أننا في وقت يعني إجازة بالنسبة لمن عنده أبناء. بعد هذا أخواني وأخواتي ندخل في ما تبقى من الدرس من كتاب رياض الناظرة، فأقول بالله التوفيق. سبق في اللقاء السابق في هذا الفصل العظيم، وهو الفصل 28، الذي عنون له المؤلف بقوله في أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم بيّنوا للناس غاية البيان العلوم العقلية والنقلية، وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في جميع المطالب العالية: العقائد، الأخلاق، الأعمال. سبق في اللقاء السابق كما قلت يعني ما في هذا الفصل من الأهمية وما اشتمل عليه من التنبيه على القواعد والأصول العامة، وتقدم عليكم السلام وتقدم معنا أنواع الأدلة إجمالا، وسبق أيضا بيان خصائص البراهين العقلية القرآنية الواردة في النصوص. ثم إن المؤلف رحمه الله ضرب أمثلة للبراهين العقلية في ثلاثة أصول من أصول الدين، وهي التوحيد والنبوات، ويقال أيضا الرسالة، والمعاد الذي هو اليوم الآخر. سبق ذكر الأدلة العقلية للأصل الأول وهو التوحيد، سبق بيان دلالة الآفاق ودلالة الأنفس وقياس الأولى، وهو أن معطي الكمال أولى بالكمال من غيره، وأيضا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وكل هذا ولله الحمد تقدم معنا بالأدلة. ننتقل في هذا اليوم إلى الأصل الثاني من هذه الأصول وهو الرسالة. كيف نستدل من جهة النظر ومن جهة العقل على إثبات الرسالة، وأن الرسل على حق، وأن ما جاءوا به هو الحق الذي يجب على جميع الخلق أن يتبعوهم فيه وأن يأخذوا ما جاءوا به عليهم الصلاة والسلام؟ هذا إن شاء الله بإذن الله ما سنتعرف عليه ونقف عليه من خلال كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. نعم، تفضل يا رب.
أما براهين،
وأما براهين الرسالة العقلية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
ارفع صوتك الله يخليك.
وأما براهين الرسالة، وأما براهين الرسالة العقلية فإننا إذا عرفنا أن ربنا عليم حكيم رحيم واسع الرحمة عظيم وعظيم الإحسان، وأن جميع الإحسان المتنوع فهو منه تعالى وهو الدافع للمكاره كلها، عرفنا أن من أعظم إحسانه ورحمته بعثه الرسل صلوات الله عليهم وسلامه ليبينوا للناس ما يحتاجونه ويعرفوهم بربهم وبدينه ويذكروهم بأيامه.
نعم، الآن أيها الإخوة، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأدلة أو البراهين العقلية على إثبات رسالة ونبوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأدلة أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي في الحقيقة أيضا أدلة نقلية، فهي أدلة عقلية ونقلية، عقلية لدلالة العقل عليها، ونقلية لورود النص بها من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الموجز الذي قرأناه الآن وسمعناه هو في الحقيقة يحتوي على دليل عقلي. يقول المؤلف: وأما براهين الرسالة العقلية فإننا إذا عرفنا أن ربنا عليم حكيم رحيم واسع الرحمة وعظيم الإحسان، وأن جميع الإحسان المتنوع فهو منه تعالى وهو الدافع للمكاره كلها، عرفنا أن من أعظم إحسانه ورحمته بعثة الرسل صلوات الله عليهم وسلام. ما هو الدليل أيها الإخوة على من خلال هذا الكلام على ما شرع المصنف ببيانه وهو إثبات البراهين العقلية للرسالة؟ هذا الدليل هو الاستدلال بمقتضى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحسنة الطيبة تبارك وتعالى على بعثة الرسل وأرساله من الخلق. نستدل بما لله عز وجل من أسماء، وما له من صفات، وما له من أفعال حسنة على بعثة الرسل وعلى إرسالهم إلى الخلق. المؤلف بيّن كيف هذا الدليل، يعني وجه كون هذا الدليل وهو الاستدلال على ماذا؟ على بعثة الرسل. قال: إذا عرفنا أن الله أن ربنا عليم، وأن ربنا حكيم، وأن ربنا رحيم، وأن ربنا عظيم الإحسان، وأنه جل وعلا جميع الإحسان المتنوع منه، وأنه هو الدافع للمكاره، هذه كلها ماذا أيها الإخوة؟ أسماء، ومن الأسماء تؤخذ الصفات، وهذه أفعال. فهو عز وجل محسن، وهو الدافع للمكاره، وهو المحسن إلى العباد. إذن هذا يدل على ماذا؟ قال المؤلف: عرفنا أن من أعظم إحسانه ورحمته بعثة الرسل. هذا يدل على ماذا؟ على أن الله رحيم بعباده، ومن رحمته بعباده أن أرسل إليهم الرسل. علمه عز وجل بما ينفع العباد وبما يضرهم دليل على أن أعظم ما ينفع الناس هو ما جاءت به الرسل، فأرسل إليهم الرسل. هو جل وعلا من أسمائه المحسن، ومن صفاته الإحسان، فمن تمام إحسانه أن أرسل إلى الرسل، إلى الناس، ما ينجيهم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال في تمام كلامه: ليبينوا للناس ما يحتاجونه، ويعرفوهم بربهم وبدينه، ويذكروهم بأيامه. هذه الجملة ليبينوا للناس ما يحتاجونه ويعرفوهم بربهم وبدينه ويذكروهم بأيامه، فيه إشارة أيها الإخوة إلى قواعد دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن جميع الرسل من لدن آدم عليه الصلاة والسلام وإلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، دعواتهم تقوم على ثلاث قواعد. نبه المؤلف على بعضها، قال: ليبينوا للناس ما يحتاجونه ويعرفوهم بربهم. إذن هذه القاعدة الأولى، تعريف الناس بالله تبارك وتعالى. قال: وبدينه، هذه القاعدة الثانية، تعريف الناس بالطريق الموصل إلى الله عز وجل. قال: ويذكروهم بأيامه. يذكروهم بأيامه، قال أهل العلم، يعني بنعمه سبحانه وتعالى وبأفضاله جل وعلا على عباده وإحسانه المتواصل إليهم، وتذكيرهم أيضا بما حل في الأمم الماضية وما نزل بهم من الوقائع والشدائد عند مخالفتهم للرسل، وما لهم من الخير عند إقبالهم وتقبلهم لما جاءت به الرسل، ليشكروا الله جل وعلا على نعمه ويستجيبوا له تبارك وتعالى. وهذا تنبيه إلى القاعدة الثالثة من القواعد دعوات الرسل، وهي تعريف الناس بما أعد الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة إن استجابوا للرسل، وبما لهم من الخير والفضل أيضا في الدنيا إن قبلوا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه القواعد الثلاث سبق أن ذكرناها في دروس ماضية، ونبهت على أن ابن القيم رحمه الله ذكرها في الصواعق المرسلة، وذكرها أيضا في مدارج السالكين. إذن هذه الجملة فيها الإشارة إلى الدليل الأول من أدلة بعثة الرسل وإثبات الرسالة، وهي الاستدلال بمقتضى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحسنة الطيبة جل وعلا على بعثة الرسل. تفضل. نعم.
قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد أيد الله رسله بالآيات البينات والأدلة القاطعات، وجعل تعالى نفس بعثتهم وما بعثوا به من الدين الحق والهدى والخير والرحمة الشاملة من البراهين العقلية على بعثتهم وصدقهم.
نعم، هذا هو الدليل العقلي الثاني، جعل نفس بعثة الرسل وما جاءوا به من الحق. الدليل العقلي الثاني هو جعل الله تبارك وتعالى نفس البعثة وما جاءوا به من الحق برهانا على صدقهم وأن ما جاءوا به حق. لهذا قال المؤلف: جعل تعالى نفس بعثتهم وما بعثوا به من الدين الحق والهدى والخير والرحمة الشاملة من البراهين العقلية على بعثتهم وصدقهم. كيف ذلك أيها الإخوة؟ ما وجه كون هذا الدليل من الأدلة العقلية على أن الرسل على حق وأن ما جاءوا به حق؟ كيف ذلك؟ سبق الإشارة إلى هذا أيها الإخوة في أول الفصل، وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمرين، وهي تعد من الأمور العقلية على صحة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأمر الأول أيها الإخوة، الآن سنبين كيف كان هذا الدليل أو هذا الأمر البراهين العقلية على صحة ما جاءت به الرسل. الأمر الأول أن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قرر المؤلف الشيخ ابن سعدي رحمه الله: لو عرض على العقلاء لخضعوا له واعترفوا بأن الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام حاو ومشتمل على الكمال من جميع الوجوه. هذا الدليل أو الأمر الأول، أن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام لو عرض على العقلاء لخضعوا له واعترفوا به ولم يعترضوا عليه، بل أثبتوا أن هذا الذي جاءت به الرسل هو عين الكمال وأن ما دعوا إليه هو الكمال من كل وجه، فلا نقص فيه بوجه من الوجوه. الأمر الثاني نقول، وهذا أشار إليه الشيخ أيضا رحمه الله، أن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام لو اجتمع العقلاء كلهم ولم يتخلف منهم أحد من أولهم إلى آخرهم لم يقدروا على الإتيان بشيء يقارب ما جاءت به الرسل، لا في وصفه ولا في نوعه. كيف لا في وصفه ولا في نوعه؟ تقدم عند الشيخ ابن سعدي رحمه الله هذا: في وصفه من حيث الحسن والتوضيح والإحكام والتفاصيل الصادقة، في نوعه، في نوع ما جاءت به الرسل من جهة الإخبار بالأخبار الصادقة والإتيان بالعقائد الصحيحة الموافقة للفطر. فالفطر السليمة لا ترفض ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل تتقبل وتستقبل كل أمر جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. أيضا في نوعه من جهة الأحكام الشرعية والعبادات المتنوعة التي أمروا بها عليهم الصلاة والسلام. وأمر ثالث في نوعه من جهة المعاملات بين الخلق وما دل عليه الخلق في باب الأخلاق. إذن نقول مرة أخرى أن ما جاءت به الرسل لو اجتمع العقلاء كلهم على الإتيان به من أوله إلى آخره، أو على الإتيان بشيء منه من أولهم إلى آخرهم، لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء ولو كان مقاربا له، لا في نوعه ولا في وصفه. هذا وجه كون هذا الدليل من الأدلة والبراهين العقلية. نعم.
وجعل أخلاقهم وما هم عليه من الصفات العظيمة التي لا تكون إلا للكمل من الخلق براهين على رسالتهم.
نعم، هذا هو الدليل الثالث من أدلة بعثة الرسل وصدقهم وإثبات رسالتهم، وهو الأخلاق العالية التي كان عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأخلاق العالية التي كان عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، والصفات العظيمة التي كانوا يتصفون بها، والمحاسن الجميلة التي كانوا يتحلون بها، والعيوب والنواقص التي نزههم الله عز وجل عنها. هذا هو الدليل البرهاني العقلي، وهو دليل ظاهر أيها الإخوة كما قرر أهل العلم. حد منكم يستطيع يبين لهذا كيف كان هذا الدليل عقلي ودال على صدق ما جاءت به الرسل وأن ما جاءوا به حق وصدق؟ عبد الرحمن عندك شيء؟
الأخلاق.
أيوة. الأخلاق تحمل الإنسان على الصدق. جميل. في شيء ثاني؟ إذا كان سمتهم الصدق يستحيل ماذا؟ أن يفتروا على الله عز وجل. بارك الله فيك، أحسنت. إذن نقول وجه هذا الدليل من الأدلة العقلية أنه يمتنع أيها الإخوة أن يتصف الرسل بهذه الصفات وبهذه الأخلاق وبهذه المحاسن ثم يأتون بما يضر الخلق أو يسيء إليهم أو يكون سببا لشقائهم أو إرادة الشر بهم. هذا يستحيل، لا تتوافق هذه الأخلاق وهذه المحاسن وهذه الصفات العظيمة مع ماذا؟ مع الأمور الأخرى السيئة. مقتضى هذه الصفات أن يأتوا بما ينفع الخلق وبما يكون نافعا لهم ويتضمن إرادة الخير بهم ويكون سببا لإسعادهم في الدنيا والآخرة. فهذا هو وجه كون هذا الدليل من الأدلة العقلية، وهذا لا شك كله يدل على أن الرسل حق وأن ما جاءوا به حق، وأنه يستحيل مع وجود هذه الصفات العظيمة التي يتحلون بها من كمال العلم وكمال العقل ورجاحة الذهن وسلامة الصدر والصدق في نصح الناس، يستحيل أن يأتوا بما هو ضار وشاق على الخلق. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب النبوات المجلد الأول صفحة 198، وكتاب النبوات هذا الكتاب أيها الأخوة كتاب عظيم، وهو يعتبر من الكتب الصعبة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لكنه كتاب مليء بالعلم والقواعد والأصول والرد على أهل الأهواء والسحرة والمشعوذين وغيرهم، وهو أيضا مليء فيما عنون له من تقرير مباحث النبوة والرسالة. طبعاته كثيرة، لكن أفضلها الذي طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور عبد العزيز الطويان. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الموضع آنف الذكر: بل طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين، خصهم الله بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم، يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم. فسيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام وما كانوا عليه من السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والأخلاق العالية تدل الناس على أن ما هم عليه حق وأن ما جاءوا به صدق. نعم تفضل.
وجعل معجزاتهم المتنوعة الخارقة للعادة التي لا تكون إلا بتأييد منه من البراهين على رسالتهم، فما بعث الله نبيا إلا جعل على يده من الآيات ما على مثله يؤمن البشر.
نعم، هذا هو الدليل الرابع من الأدلة التي يستدل بها على إثبات صحة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل الذي أشار إليه المؤلف هو الآيات المتنوعة الخارقة للعادة، الآيات المتنوعة الخارقة للعادة. وإذا قلنا خارقة للعادة ما معنى ذلك؟ أي أخوة، المؤلف يقول: وجعل معجزاتهم المتنوعة الخارقة للعادة، ما معنى خارقة للعادة؟ نعم، خارق العادة أي ليس من طبيعة البشر الإتيان بها أو القيام بها، ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: بمعنى أنها ليست معتادة للآدميين، بمعنى يقول شيخ الإسلام أنها ليست معتادة للآدميين، فليس من عادة البشر وإمكانهم التمكن من الإتيان بمثل هذه الآيات. فهذه الآيات التي يأتي بها الرسل عليهم الصلاة والسلام المشاهدة المحسوسة لا تخطر ببالهم، عن ببال الناس، ولا يتمكنوا ولا يستطيعون أن يتمكنوا من الإتيان بمثلها أبدا. ولهذا هنا أنبه إلى يعني جزئية مهمة فيما يتعلق بآيات الرسل أو ما يسمى بمعجزات الرسل، وهي أن هذه الآيات التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام لها خصائص عديدة. من هذه الخصائص التي نبه عليها أهل العلم أن هذه الآيات مختصة بالرسل، أن هذه الآيات مختصة بالرسل. وإذا قلنا مختصة بالرسل بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها أو أن يشاركهم فيها، واضح؟ لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذه الآية التي جاء بها هذا الرسول من رسل الله، ولا أن يشاركه أيضا في هذه الآية. ومن الخصائص أيضا من خصائص آيات الرسل التي جاءوا بها من عند الله أن هذه الآيات لا يمكن لأحد أن يعارضها، أن هذه الآيات لا يمكن لأحد أن يعارضها. ولهذا لا نجد أيها الإخوة من يستطيع أن يعارض هذه الآيات إلا بأي شيء؟ بالتكذيب والجحود والإعراض. وهذا يدل أيها الإخوة على أن لهذه الآيات التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام آيات تدخل القلب وتنفذ إلى النفوس، ولا يستطيع المرء أن يردها أو أن يعارضها أبدا. ممكن تذكرون لي أمثلة على هذا؟ أبو عبيد عندك شيء؟ مثال من الآيات المشاهدة المحسوسة التي جاءت بهم الرسل، جاءت بها الرسل؟ خروج الناقة مثلا. نعم، خروج الناقة من الصخرة لا شك، هذه آية لا يمكن أن تخطر ببال الخلق، ولا يستطيع الخلق أن يعارضوها ويعني يقوم بردها. أيضا أبو عبد الله، انشقاق القمر، أحسنت، هذه من الآيات أيضا، والأمثلة في هذا كثيرة. نعم، تفضل يا أبو عبد الله.
وشاركهم محمد صلى الله عليه وسلم في جنس براهينهم، واختص من بينهم بآيات عظيمة.
ارفع صوتك أبو عبد الله شوي عشان.
واختص من بينهم بآيات عظيمة، أعظمها وأكبرها هذا القرآن العظيم الذي من تأمله وعرفه عرف أنه من عند الله، وأن من جاء به أكمل الرسل وأعمهم رسالة، وأن البراهين التي قامت على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من حسية وعقلية ونقلية لا يقاربها شيء من الآيات والبراهين، فازداد بها المؤمنون إيمانا ويقينا، وتم بها إيمانهم ويقينهم وعلمهم، وارتفعت بها درجاتهم.
نعم، هذه الجملة أيها الإخوة التي تتكون من 5 أسطر تقريبا تخص نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في باب الرسالة وإثبات النبوة. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يحتاج إلى وقفة طويلة، لكنه ذكر أصولا عامة في الباب، وأنا أحيل الحضور في تفصيل هذه الجملة وبيان الطرق الدالة على رسالته وإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم إلى كتاب المؤلف القواعد الحسان لتفسير القرآن، القواعد الحسان لتفسير القرآن. فقد ذكر المؤلف رحمه الله في القاعدة 7 من تلكم القواعد العظيمة لتفسير القرآن، ذكر طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي الأشياء، ما هي الدلائل التي تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق وأن ما جاء به حق. ذكر المؤلف رحمه الله كثيرا من الطرق والدلائل على هذا، فارجعوا إليه. نعم.
وأما براهين المعاد العقلية فقد أخبر الله في كتابه بعدة قصص ممن أحياهم الله بعد موتهم، وذلك برهان عقلي حسي على البحث. وذكر نعم.
ذكر المؤلف هنا وشرع في بيان الأصل 3 من أصول دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقلت من أصول دعوات الرسل لأن هذه الأصول 3 وهي التوحيد والرسالة والنبوات اتفقت الرسل جميعا على إثباتها وعلى الدعوة إليها. ولهذا ألف الإمام الشوكاني رحمه الله رسالة عظيمة في هذا الباب سماها إرشاد الثقات إلى اتفاق إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، وهذه رسالة مطبوعة. فهذه الأصول محل اتفاق بين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. أقول شرع المؤلف في بيان الأصل الثالث وهو البراهين على إثبات المعاد، وهو البعث واليوم الآخر وقيام القيامة وحشر العباد ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فقد أخبر الله في كتابه بعدة قصص ممن أحياهم الله بعد موتهم، وذلك برهان عقلي حسي على البعث. من تأمل كتاب الله عز وجل أيها الإخوة وقف على عدة أدلة، من خلال هذه الأدلة يدرك كل عاقل بالنظر والتأمل أن البعث حق، وأنه سيقع ولا بد، وأن يوم القيامة آت، وأنه قريب، وأن ما دعت إليه الرسل وبينوه حق وصدق لا مرية فيه أبدا. ذكر المؤلف رحمه الله عدة أدلة وهي تقريبا ستة كما سيأتي، ذكر ستة أدلة. الدليل الأول إحياء الله تعالى بعض الموتى في الدنيا، إحياء الله تعالى بعض الموتى في الدنيا، وهذا الدليل أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله: فقد أخبر الله في كتابه بعدة قصص ممن أحياهم الله بعد موتهم. في سورة البقرة فقط ذكر الله جل وعلا خمس قصص، وكل هذه القصص في بيان هذا الدليل. فقصة قتيل بني إسرائيل هذه إحداها، والقصة الثانية قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، والقصة الثالثة قصة الذين قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، والقصة الرابعة قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، والقصة الخامسة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه خمس قصص ذكرها الله فقط في سورة البقرة، وفي كل قصة من هذه القصص عبرة أيها الإخوة، وفيها أدلة وبراهين على إثبات هذا الأصل. إذن نقول الدليل الأول هو إحياء الله تعالى بعض الموتى في الدنيا من خلال ما أخبرنا تبارك وتعالى عنه من تلكم القصص المشار إليها. وأنصح بمراجعة تفسير ابن السعدي تفسير المؤلف في بيان الفوائد والتنبيه على هذه الأدلة. نعم تفضل.
وذكر خلقه الإنسان وأن الذي ابتدأ خلقه فإعادته أهون عليه وأسهل.
نعم، هذا هو الدليل الثاني أيها الإخوة. الدليل الثاني الاستدلال بالخلق الأول، وعني بالخلق الأول ابتداء الخلق، الاستدلال بالخلق الأول بالنشأة الأولى على الإعادة والبعث مرة أخرى، وهذا في مواضع، منها في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الذي قادر على الإنشاء والخلق أول مرة وهو أصعب وأشد، قادر ماذا؟ على الإحياء مرة أخرى وإعادة الروح إلى البدن وتركيب هذه العظام التي تفتتت. نعم.
وذكر من البراهين خلق السماوات والأرض وأنها أكبر من خلق الإنسان.
نعم، وهذا هو الدليل الثالث وهو الاستدلال بخلق المخلوقات العظيمة على البعث والإعادة، الاستدلال بخلق المخلوقات العظيمة على البعث وعلى الإعادة. وهذا كما في قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. هذا السؤال الآن، ما هو الجواب؟ قال عز وجل: بلى إنه على كل شيء قدير. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لخلق السماوات والأرض ماذا؟ أكبر من خلق الناس، إلى غير ذلك من الآيات. إذن الاستدلال بخلق المخلوقات العظيمة على ماذا؟ على البعث والإعادة والنشور. تفضل يا أبو عبد الله.
وذكر إحياء الأرض بعد موتها، وذكر كمال حكمته.
نعم، وذكر إحياء وذكر إحياء الأرض بعد موتها. هذا هو الدليل. إيش رقم هاي شباب؟ أحسنتم. الدليل الرابع: الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الخلق وإعادتهم وبعثهم. الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الخلق وبعثهم. وهذا كما في قوله تعالى في سورة فصلت: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. إذن هذا هو الدليل الرابع، وهو الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الخلق، والذي أشار إليه المؤلف بقوله: وذكر إحياء الأرض بعد موتها. نعم.
وأنه لا يليق به أن يترك خلقه سد.
وذكر كمال حكمته.
وذكر إحياء الأرض بعد موتها، وذكر كمال حكمته، وأنه لا يليق به أن يترك خلقه سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فكمال قدرته وحكمته من أكبر الأدلة على المعاد. وذكر سعة علمه وقدرته في مواضع كثيرة، وأن من جزئيات ذلك بعثه الأموات ومجازاتهم بأعمالهم خيرها وشرها.
نعم. وذكر هذا أيها الإخوة كما قال المؤلف من أكبر الأدلة على المعاد. ما هو هذا الدليل الخامس؟ هنا ثلاثة أمور أيها الإخوة، وهذه الأمور ذكرها الله في كتابه، وكلها كما قال المؤلف من أكبر الأدلة على المعاد. الأمر الأول: تقرير كمال حكمته. والأمر الثاني: تقرير كمال علمه عز وجل وسعته. والأمر الثالث: تقرير كمال قدرته عز وجل. تلاحظون قال المؤلف: وذكر كمال حكمته، ثم قال بعد كلام: فكمال قدرته وحكمته من أكبر الأدلة على المعاد، وذكر سعة علمه وقدرته. فهذه ثلاثة أمور: تقرير كمال حكمته، تقرير كمال علمه وسعته، تقرير كمال قدرته. كيف كانت هذه الأدلة من الأدلة والبراهين الكبيرة على إثبات المعاد؟ وضح المؤلف هذا، قال: ذكر كمال حكمته، ثم بيّن وجه ذلك، قال: وأنه لا يليق به عز وجل أن يترك خلقه سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. كمال حكمته عز وجل تأبى أن يترك الخلق هكذا سدى وهملا، لا يؤمرون ولا ينهون ولا توجه إليهم الأوامر أو المناهي. كما قال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن أيها الإخوة، تقرير كمال حكمته أو كمال حكمته: تأبى أن يترك الخلق. طيب، إذا لم يتركوا، بمعنى وجهت إليهم الأوامر، أمروا بالطاعات، خوطبوا بالعقائد الصحيحة، هذا يقتضي ماذا؟ إثابة وعقاب وجزاء وحساب. متى يكون؟ عند بعثهم، بعد موتهم، عند بعثهم. هذا هو ما يتعلق بكمال حكمته. بكمال علمه وسعته، قال المؤلف رحمه الله مبينا ذلك، قال: وذكر سعة علمه وقدرته في مواضع كثيرة، وأن من جزئيات ذلك ماذا؟ بعثه الأموات ومجازاتهم بأعمالهم خيرها وشرها. ويدل لهذا قوله عز وجل: وهو بكل خلق عليم، وهو الخلاق العليم. فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء وشامل لكل شيء، ومن ذلك الأمور التي يشملها علم الله، كما قال المؤلف: من جزئيات ذلك بعثه الأموات ومجازاتهم بأعمالهم خيرها وشرها. الأمر الثالث: تقرير كمال قدرته. قال الله عز وجل: إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه، على رده إلى ربه سبحانه وتعالى ومجازاته. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ماذا قال الله عز وجل؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. في هذا رد على من زعم أو أنكر عدم قدرته تبارك وتعالى على جمع أجزاء البدن بعد تحلله أو بعد تفتته. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وهذا هو الدليل الخامس: تقرير كمال حكمته وعلمه وقدرته تبارك وتعالى، وأنه من أكبر الأدلة على المعاد. نعم.
وذكر تعالى الاستدلال بالموتة الصغرى وهي النوم على الموتة الكبرى، ورد الأرواح في الأجساد على رد الأرواح في الأجساد.
نعم، هذا هو الدليل السادس، وقد صاغه المؤلف صياغة منضبطة بقوله: الاستدلال بالموتة الصغرى على الموتة الكبرى ورد الأرواح في الأجساد على رد الأرواح في الأجساد. ورد الأرواح في الأجساد أي في الدنيا على رد الأرواح في الأجساد، يعني في يوم القيامة. وهذا الدليل أيها الإخوة جاء في مواضع في كتاب الله، منها قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين يأتي ماذا؟ أجلها، وهي الموتة الكبرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفاة الموت، والتي لم تمت في منامها. النوم أي موت يا عامر؟ صغرى ولا كبرى؟ صغرى. والتي لم تمت في منامها، يعني في الموتة الصغرى، فيمسك التي قضى عليها الموت، التي قضي وانتهى أجلها، ويرسل الأخرى التي لم يكتب عليها الموت إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا في قوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني في النهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ولا يخفى عليكم أنه قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تنبيه على ماذا؟ تنبيه على الموتتين، الموت الكبرى وهي الوفاة وانقضاء الأجل الذي قد يكون في حال النوم، وتنبيه أيضا على الموت الصغرى، وأننا نستدل بقدرة الله عز وجل على الموت الصغرى على الموت الكبرى. نعم.
وأعاد هذه البراهين في الكتاب وأبداها لوضوحها وقوتها، وأن المنكرين للبعث ليس عندهم إلا مجرد استبعادات من عقول سخيفة مبنية على القياس على قياس الرب العظيم وقدرته وعظمته بالمخلوق الناقص الضعيف في كل أوصافه.
نعم، هذا إشارة إلى بيان موقف المنكرين للبعث، وأن إنكارهم مبني على مجرد استبعادات، أنهم يستبعدون ماذا؟ وقوع هذا الموت، هذا الأمر، وأنه لا يمكن أن تعود الروح إلى الجسد بعد مفارقته. وأشار المؤلف رحمه الله إلى أدلتهم إجمالا، قال استبعادات من عقول سخيفة مبنية على قياس الرب العظيم وقدرته وعظمته بالمخلوق الناقص الضعيف في كل أوصافه. ونبه المؤلف رحمه الله على هذه الأدلة وبين ضعفها والرد عليها أيضا في تفسيره في آخر سورة ياسين، وذكر عدة أدلة ترد هذا الأمر بالعقل والنقل على وجه الإجمال، فارجعوا إليه عند قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم.
وهذه أجناس الأدلة فضلا عن أنواعها، فضلا عن أفرادها التي لو بسطت لبلغت مجلدات، وهي براهين عقلية حسية مشاهدة.
نعم، أحسنت. ما يتعلق أيها الإخوة بهذا الأصل وهو المعاد وإثباته، أيضا فصل المؤلف فيه وبين الطرق في إثباته في كتاب الله عز وجل، في كتابه القواعد الحسان، أيضا في القاعدة الثامنة، في القاعدة الثامنة القواعد الحسان، فارجعوا إلى كلامه وتقريراته وبياناته رحمه الله تعالى لهذه المسألة. نعم.
وأما البراهين النقلية فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا بذلك وفصلوه وقرروا توحيد الله وصدق رسله والجزاء والبعث.
نعم، وهذا واضح، فمن قرأ القرآن وجد ذلك مفصلا كما قال المؤلف. نعم.
والقرآن يكاد يكون كله في تقرير هذه الأصول الثلاثة وتفصيلها، والسنة فيها من التفاصيل والتوضيحات لهذه الأصول شيء كثير يشفي ويكفي. وبالله التوفيق.
نعم، بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الفصل العظيم من فصول هذا الكتاب، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. هذا سؤال جاء في الدرس في آخر الدرس السابق في الرياض الناظرة من إحدى الأخوات، تقول بارك الله فيكم وفيكم بارك، تقول ذكرت أنه لا يجوز تقديم العقل على النقل، فهل هذا يتعلق أيضا في الدلالة بحيث لو كان الحديث أكثر من معنى فيقدم عقله على القول المشهور وجزيتم خيرا؟ الجواب لا، نحن نتكلم على أصل، وهو أن من أصول أهل السنة تعظيم النص وهو النقل، وأن الواجب هو أن يكون العقل تابعا للنص، وأنه لا يجوز أن يعارض العقل ويرد عفوا لا يجوز أن يعارض النقل ويرد بالعقل ويقول هذا لا يدخل رأسي، كما قال بعضهم عندما قيل ذكر له حديث في صحيح مسلم تتعلق بأبي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ضعه تحت قدميك. وكما يرد الآن كثير من العقلانيين حديث غمس الذبابة في الإناء، مع أن الواقع الآن والدراسات الطبية تثبت فائدته. نحن لا يهمنا هذا، أثبته الطب أو الدراسات أو لم تثبت، عندنا خبر النبي عليه الصلاة والسلام يكفينا. لكن هذا المقصود من المعارضة. أما اختلاف الفهم أو الاستدلال بهذا الحديث فلا يدخل في هذا الباب. الفهم هبة من الله تبارك وتعالى، فهذا العالم قد يفهم منه دلالة على مسألة، والآخر قد يفهم منه دلالة أخرى، وكل يحتج بالحديث نفسه على ما ذهب إليه. فكلا العالمين يعظم النص بدليل أنه استدل به وقدمه، لكن اختلفت اختلفت الأفهام في الاستدلال. فهذا الاختلاف لا يعني أنه قدم العقل على النص، بل هو فعل ما هو مطلوب منه ومأمور به، وهو أنه تأمل في النص وفكر فيه وأعمل ذهنه في أن يعرف مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا. فهذا لا يدخل في هذا الأمر، بل هذا من الفقه في الدين ومن تعظيم النص والعناية بالدليل، والله تعالى أعلم. نعم، في شيء في الدرس يا إخوة؟ تفضل. وياك لحظة شوي، كم
ما ثلاث دقائق؟
ثلاث دقائق. وهو ما استدل المؤلف، هذا الدليل قرره الله. نعم نعم. إيه، لا شك إعادة الخلق أهون على الله من الخلق الأول. الآية هاتها، يلا نختبرك. وهو بداية نسيت، لكن وهو أهون عليه. إيش الآية؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كلامك صحيح، ما في إشكال. نعم. شيء آخر؟ طيب، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إذن موعدنا أيها الإخوة فيما يتعلق بالدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بعد العصر، فيما يتعلق بكتاب السعدي إذا كان إن شاء الله سيتم الإعلان عنه ويصلكم إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.